أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف الجملة السابعة: التابعة لجملة لها محل. كلامنا فعلا في الجملة السابعة من الجمل التي لها محل من الإعراب، وهذه الجملة هي تلك الجملة التي تكون تابعة لجملة لها محل من الإعراب. التفتوا جيدا، يعني هناك تبعية. فعندنا جملة لها محل من الإعراب تكون متبوعة، وعندنا جملة تابعة لها هي التي تقع محل الكلام، وهذا إنما يكون في بابين: الباب الأول باب عطف النسق، والباب الثاني باب البدل. التفتوا، تعرفون أن التوابع أربعة، ولكن الكلام في المقام يقع في قسمين من التوابع، وهما عطف النسق والبدل. الآن لك أن تسأل: ولماذا لا يكون الكلام في التوابع الأخرى؟ الجواب: أما النعت فالنعت لا يكون تابعا لجملة، وأما عطف البيان فهو مثل النعت، فكما أن النعت لا يكون تابعا لجملة، فكذلك عطف البيان لا يكون تابعا لجملة. وأما التوكيد ففي التوكيد كلام، طبعا الكلام يقع في التوكيد اللفظي. بعضهم قال التوكيد اللفظي يجري الكلام فيه أيضا، عليكم السلام، يعني الجملة التي تقع توكيدا لفظيا أيضا تكون تابعة، التفتوا، لجملة لها محل من الإعراب، فتكون لها يكون لها محل من الإعراب أيضا. مثلا إذا قال المتكلم: زيد قام أبوه، مرة أخرى: زيد قام أبوه، هذه الجملة الثانية قام أبوه هي توكيد لفظي ولها محل من الإعراب، توكيد لفظي للجملة الأولى ولها محل من الإعراب، ومحلها هو الرفع، لأن زيد قام أبوه، في محل رفع خبر. قام أبوه الثانية توكيد لفظي لجملة قام أبوه، التي هي في محل رفع، فالتوكيد حينئذ يكون داخلا في محل الكلام. ولكن البعض أشكل على ذلك، البعض أشكل على ذلك، قال هذا هو مجرد تكرار الجملة الأولى بلفظها، هذه هي الجملة الأولى بعينها جيد، وليست هي من التوكيد اللفظي. رد عليه بعض قال هو التوكيد اللفظي، هو إعادة اللفظ بنفسه، هو هذا هو التوكيد اللفظي. على كل حال ففي التوكيد اللفظي كلام وخلاف، داخل في محل الكلام أو لا، أما النعت فخارج، عطف البيان خارج. المصنف لم يذكر التوكيد اللفظي. جيد، إذن كلامنا ينحصر في قسمين من التوابع، وهما عطف النسق والبدل. أما مثال عطف النسق، تقول زيد قام أبوه وقعد أخوه، محل الكلام في وقعد أخوه، التفتوا جيدا، هذه وقعد أخوه، هذه عطف على الجملة التي وقعت خبرا وهي الجملة الصغرى، زيد قام أبوه، قام أبوه هذه خبر، وقعد أخوه عطف على الخبر، الخبر الجملة التي وقعت خبرا في محل رفع، فهذه عطف على تلك الجملة فتكون أيضا في محل رفع. طبعا هذا إذا لم نقدر الواو حالية وقعد أخوه، إذا قدرت الواو حالية فتكون الجملة في محل نصب حال، فتخرج عن محل الكلام، وإنما تدخل في قسم آخر من الأقسام التي تقدمت. كلامنا نحن في الجملة التي تكون تابعة لغيرها، يعني ليس كلامنا في الجملة التي محل لها محل من الإعراب مطلقا، لا، التي لها محل من الإعراب على أن تكون تابعة لغيرها. جيد، فإذا قلنا بأن هذه الواو ليست واو حال بعد، وأيضا هذه الواو ليست عاطفة لهذه الجملة على الجملة الكبرى، يعني زيد قام أبوه، الجملة الكبرى من المبتدأ والخبر، ليست معطوفة على الجملة الكبرى. إذا كانت معطوفة على الجملة الكبرى فلا يكون لها محل من الإعراب. لماذا؟ لأن الجملة الكبرى جملة استئنافية ابتدائية لا محل لها من الإعراب، فإذا عطفت على ما لا محل له من الإعراب فتكون لا محل لها من الإعراب أيضا. قال المصنف الجملة السابعة التابعة لجملة لها محل، ويقع ذلك لها محل من الإعراب، ويقع ذلك في بابي النسق عطف النسق والبدل خاصة، ولا يجري الكلام في النعت ولا في عطف البيان، وأما التوكيد اللفظي ففيه كلام وخلاف. قال فالأول يعني عطف النسق، زيد قام أبوه، الجملة المتبوعة قام أبوه، الجملة التابعة وقعد أخوه. إذا لم تقدر الواو للحال بعد، ولا قدرت العطف على الجملة الكبرى المؤلفة من المبتدأ والخبر، الجملة الكبرى ماذا؟ يعني زيد قام أبوه. الثاني ماذا الثاني البدل. التفتوا، البدال الجملة التي تقع بدلا فيها شرط معي. الشرط هو هذا: أن تكون دلالتها على المعنى أوفى وأوضح من دلالة الجملة الأولى على المعنى. الجملة الأولى المتبوعة المبدل منها تكون دالة على المعنى، والجملة التابعة التي هي البدل أيضا دالة على المعنى، ولكن دلالة الجملة الثانية بدرجة أوضح وأوفى من الجملة الأولى. هذا شرط الجملة التي تقع بدلا. الآن المصنف يذكر بعض الأمثلة، وهذه الأمثلة وقع فيها كلام كما يتضح الآن. قال: والثاني شرطه كون الثانية أوفى من الأولى. الجملة الثانية مو تحدث عن الزوجة الثانية، الثانية الجملة الثانية التي تقع بدلا أوفى من الأولى. بماذا؟ بتأدية المعنى المراد. نحو، لاحظوا هذه الآية القرآنية: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. هذه الجملة الأولى: أمدكم بما تعلمون. معي؟ الذي تعلمون ماذا؟ غير واضح. فهي تدل، لاحظ الجملة الأولى، تدل على المعنى المراد دلالة مجملة، صح؟ أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. هذه الجملة الثانية جملة دالة على المعنى المراد، ولكن بنحو أوفى وأوضح، واضح؟ فدلالة الجملة الأولى على المعنى المراد دلالة مجملة، ودلالة الجملة الثانية على المعنى المراد دلالة مفصلة، واضح؟ إذن الشرط الأول، عفوا، الشرط تحقق في أن دلالة الجملة الثانية على المعنى المراد بنحو أوفى وأوضح. جيد. ولكن لهذا قال: فإن دلالة الثانية على نعم الله مفصلة، بخلاف الأولى فإن دلالتها على نعم الله مجملة لا مفصلة. جيد. ولكن هذا المثال أشكل عليه. التفتوا جيدا، ما الإشكال الذي وجه إلى هذا المثال؟ الإشكال هو هذا، لاحظوا معي: الجملة الأولى، نحن نتحدث عن الجملة الأولى التي لها محل من الإعراب، صحيح؟ وعندنا جملة تابعة لها، فالجملة الأولى، الجملة الثانية يكون لها محل من الإعراب أيضا. في هذا المثال الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، فالجملة التي تعطف عليها أيضا لا يكون لها محل من الإعراب، وهذا خروج عن 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 المقام وعن محل الكلام، واضح؟ أجيب عن ذلك دفاعا عن المصنف واعتذارا له. بماذا أجيبه؟ أجيب بأن المصنف لم يكن بصدد التمثيل، لاحظوا، لم يكن بصدد التمثيل للجملة السابعة، للجملة التي تكون تابعة. لما له محل من الإعراب؟ لا، لم يكن بهذا الصدد، وإنما كان بصدد التمثيل للشرط. الشرط ماذا؟ أن تكون دلالة الجملة الثانية أوفى وأوضح. هو بصدد التمثيل للشرط، لاحظ، وليس بصدد التمثيل للمشروط. هكذا اعتذر بعض عن المصنف. هذا الاعتذار هل هو مقبول أو لا؟ قد يقال بأنه غير مقبول. لماذا؟ لأن ظاهر كلام المصنف كما جرى على ذلك في مجمل المباحث التي تعرض لها في هذا الكتاب، يتعرض لمطلب ثم يمثل له، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. ولم يقيد أن هذا الذي ذكرته هو مثال للشر وليس مثالا للمشروع حتى يعتذر له بهذا الذي ذكر. فظاهر كلامه أن هذا مثال، التفتوا، مثال للمشروط، وحينئذ فنقول هذا خطأ من المصنف، أو إذا أردنا أن ندافع عنه فنقول هذا من سهو قلمه، قلمه سهى، لعله كتب هذا المطلب في آخر الليل وكان يغلب عليه النعاس فما دقق، يمكن. على كل حال هذا الاعتذار هكذا اعتذر له. قال، هذا المثال الأول. المثال الثاني، نعم المثال الثاني، وقوله، قول الشاعر: أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما. لاحظوا عندنا هنا جملتان، جملة الأولى ارحل، والجملة الثانية لا تقيمن. لا تقيمن هي بدل من قوله ارحل. الشرط متحقق أو لا؟ طبعا ارحل مقول القول، أقول له ارحل في محل ماذا؟ في محل نصب. لا تقيمن بدل أيضا تكون في محل نصب. الشرط متحقق أو لا هنا؟ التفتوا، ارحل تدل على ماذا؟ على طلب الرحيل، على طلب الرحيل، ارحل. جيد، لا تقيمن يدل على أي شيء؟ يدل على طلب عدم الإقامة، لا تقيمن النهي عن الإقامة. جيد، التفتوا معي. لكن الجملة الثانية تدل معي على إظهار الكراهة من إقامة المخاطب في أرض المخاطب. لا تقيمن، هذه تدل على كراهة الإقامة في الأرض. ارحل من أرضنا تدل على معي على إظهار، معي على إظهار الكراهة بالدلالة المطابقة. أما ارحل فتدل على إظهار الكراهة، كراهة الإقامة، بالالتزام، ولا ريب في أن الدلالة على المعنى المراد بالدلالة المطابقية أوضح من الدلالة عليه بالدلالة الالتزامية. ما أدري واضح؟ ولكن هناك ناقش البعض، التفتوا، ناقش البعض في أن لا تقيمن هذا نهي عن الإقامة، نهي، المعنى المطابقي هو نهي عن الإقامة، التفتوا، الدلالة، إذن هي تدل على النهي عن الإقامة، ودلالة الجملة الثانية على إظهار الكراهة أيضا بالدلالة الالتزامية ليس الدلالة المطابقية. اللفظ يدل صراحة مطابقة على عدم الإقامة، النهي عن الإقامة، ولكن من لوازم ذلك ماذا؟ طال إظهار الكراهية. لما أقول لك لا تقيم عندي يعني أنا أكره ذلك، هذا ماذا؟ بالالتزام. فإرحال يدل على إظهار الكراهية بالالتزام، لا تقيمن يدل على إظهار الكراهية بالالتزام أيضا. إذن ما الفرق؟ الفرق هو هذا، التفتوا معي. إذن هنا إشكال على المصنف؟ الجواب لا يوجد إشكال. المصنف ماذا قصد هنا بالمطابقة؟ قصد المطابقة العرفية، التفتوا معي، المطابقة العرفية. يعني اشتهر في العرف، لاحظوا، أن قولك لا تقيمن أو نحو ذلك في إظهار الكراهة، في إظهار الكراهة، يعني لا تقيمن دال على إظهار الكراهة دلالة واضحة إلى حد المطابقة، كأنها دلالة مطابقية، كأنها وليست دلالة مطابقية. وهذا بخلاف إرحال، واضح أو لا؟ فالمراد من المطابقة هنا المطابقة ماذا؟ العرفية، وليست الدقية حتى تشكل على المصنف، وإلا فبالدقة ليست مطابقية، وإنما دلالة واضحة جدا إلى حد الدلالة المطابقية. هذا من جهة. من جهة أخرى التفتوا معي، طبعا نقرأ عبارة المصنف: فإن دلالة الثانية على ما أراده من إظهار الكراهة، الثانية يعني لا تقيمن، من إظهار الكراهة لإقامته بالمطابقة بخلاف الأولى، فإن دلالتها على المعنى المراد بالالتزام. هذا المثال أيضا وجه له إشكال، التفتوا معي. عندنا جملة مقول القول، معي جملة مقول القول، إذا كانت جملة واحدة فلها محل من الإعراب وحدها، أما إذا كان مقول القول عبارة عن جزئين، فجملة مقول القول التي يكون لها محل من الإعراب هو مجموع الجزئين. مثلا تقول شيخ عارف معنا، قال زيد، ماذا قال؟ عبد الله منطلق وعمر مقيم. قال زيد عبد الله منطلق وعمر مقيم. مقول القول جزءان، عبد الله منطلق جزء الثاني، عمر مقيم. مجموع الجزئين له محل من الإعراب، أما كل جزء جزء فلا محل له من الإعراب. التفت، كل جزء جزء لا محل له من الإعراب، وإنما الذي له محل من الإعراب فهو مجموع الجزئين. لما نأتي إلى هذا المثال، قال طبعا هذا ما اختاره المصنف، هذا الذي ذكرته كما في المباحث السابقة، في المطالب السابقة. أما عند البيانيين أهل البيان، هذا عند النحو وتحديدا مختار المصنف، أما عند البيانيين فهم يعربون كل جزء على حده، كل جزء على حده. في محل الكلام أقول له ارحل لا تقيمن. مقول القول كم جزء هنا؟ جزءان، ارحل لا تقيمن. التفت معي؟ فمجموع الجملتين له محل من الإعراب، هذان الجزءان جميعا هو مقول القول، وليس مقول القول الجملة الأولى ارحل، حتى تكون لا تقيمن جملة بدل من تلك. لا، المجموع في محل نصب مقول القول، وعليه هذا البيت لا يكون محلا لما محلا للشاهد فيما نحن فيه. واضح؟ أجاب بعضهم بجوابين. الجواب الأول، إما أن المصنف جرى في هذا المثال على ما عند البيانيين لا على ما عند النحويين، وهذا كما ترى هذا مقبول أو لا؟ على كل حال، الجواب الثاني، المصنف مقصوده من هذا المثال هو التمثيل للشرط لا للمشروط، يعني اعتذر له بما اعتذر له في المثال الأول، وهذا أيضا مقبول أو لا؟ يعني المصنف يريد أن يقول الجملة الثانية أوضح وأوفى في الدلالة على المعنى المراد من الجملة الأولى فقط، لا يريد أكثر من ذلك، لا يريد أن يقول الجملة الثانية هي بدل، لا يريد. هذا الكلام مقبول أو لا؟ على كل حال هكذا اعتذر له. زين، إذا في المثال الأول لم يمثل للمشروط، في المثال الثاني لم يمثل، إذن هو لم يمثل على هذا الأساس، لم يمثل لما نحن فيه، وهذا غير متعارف من المصنف. جيد، إلى هنا واضح؟ فقط شيخنا أكمل إذا تسمحون بعد شيخنا حتى أكمل رجاء. إلى الآن لم يمثل المصنف، إلى الآن المصنف لم يمثل لما للجملة السابعة، هو ذكر مثالين، المثال الثالث الآن فيه كلام فلم يمثل. إذا قبلنا بهذا، إذا قبلنا بهذا، ولذلك بعضهم أيضا أشكل، المصنف هنا أيضا أخطأ أو سهى. واضح؟ جيد. ثم قال قيل ومن ذلك قوله، ومن ذلك قوله، التفتوا، ومن الجملة التي وقعت تابعة لما له محل من الإعراب قول الشاعر. لاحظوا ماذا قال الشاعر، ذكرتك والخطي، الخطي الرمح، رمح معين ينسب إلى بلدة معينة. على كل حال ذكرتك والخطي يخطر بيننا، يخطر يعني يهتز، وقد نهلت، نهلت يعني شربت منا المثقفة السمر، مثقفة الرماح المعتدل، الرماح المعتدلة، التفتوا معي، وقد نهلت منا الرماح المعتدلة. يقول هذه الرماح، التفتوا، لما طعنتنا، لما حصل الطعن بها لنا، هذه نهلت من دمائنا، شربت من دمائنا، طبعا المقصود تلطخت بدمائنا، تلطخت لأنه حصل طعن بها. جيد، محل الشاهد لاحظوا، قال فإنه أبدل وقد نهلت من قوله والخطي يخطر بيننا بدل اشتمال. ذكرتك والخطي، هذه واو حالية، والخطي يخطر بيننا
هذه جملة حالية. وقد نهلت منا المثقفة السمر، هذه بدل من تلك، فهي في محل نصب، لأن والخطي يخطر بيننا في محل نصب. جيد، هذا البدل بدل اشتمال، كما تقول أعجبني زيد علمه. والخطي يخطر بيننا، يهتز بيننا، التبتوا، هذا اهتزاز الرمح يشتمل على شربه الدم ويصاحب شرب الدم. اهتزاز معي، لما يهتز الرمح هو يشرب ماذا؟ يشرب من دمائنا، يشتمل على ذلك. فكما تقول أعجبني زيد علمه، زيد مشتمل على العلم. اهتزاز الرمح لما يهتز هو ماذا؟ يشرب من دمائنا، يطعننا، فهو يشتمل على ذلك. فالجملة الثانية هي بدل من الجملة الأولى. جيد، هذه الواو واو زائدة، هذه الواو وقد نهلت، حتى يعني تمام، يعني إذا قلنا بأنها بدل، الواو تكون ماذا؟ تكون زائدة. فكأن الشاعر قال والخطي يخطر بيننا قد نهلت منا المثقفة السمر، فهذه الواو واو زائدة. جيد، المصنف في مقام التعليق ماذا يقول؟ لهذا هو عنون هذا البيت بماذا؟ قيل، قيل، يعني هو لم يتعين عنده هذا، ان 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 هذا ان هذا البيت مثال للجملة السابعة. يقول هذا ليس متعينا، يعني هذا البيت ليس متعينا في محل الكلام. لماذا؟ قال وليس متعينا أن تكون الجملة الثانية بدلا، لجواز كونه من باب النسق. ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت، هذه وقد نهلت معطوفة على قوله يخطر بيننا، يخطر بيننا، الخطي مبتدأ، يخطر بيننا خبر، وقد نهلت هذا عطف على الخبر، فتكون من قبيل زيد قام أبوه وقعد أخوه، واضح؟ فعطف على الجملة الصغرى، فحينئذ تندرج في باب ماذا؟ في باب عطف النسق، لا في البدل. نحن نتحدث عن البدل، يعني هذه الواو واو عاطفة وليست زائدة، هذا احتمال. بعد قال على أن تقدر الواو للعطف، واحتمال آخر ويجوز أن تقدر واو الحال، والخطي يخطر بيننا. قلت لكم هذه حال، من ماذا حال؟ مما قبلها. وقد نهلت هذه حال ثانية، فيكون من باب ماذا إذا تتذكرون؟ من باب الحال المتداخلة أو المترادفة. لاحظوا ماذا قال؟ قال نعم، قال ويجوز أن تقدر واو الحال وتكون الجملة حالا، إما من فاعل ذكرتك، على المذهب الصحيح التبتوا، ذكرتك معي، ذكرتك معي، يعني التاء صاحب الحال، عندنا صاحب حال واحد وحالان، الحال الأولى والخطي يخطر بيننا، الحال الثانية وقد نهلت منا إلى آخره. قال في جواز ترادف الأحوال، فتكون الحال المترادفة. طبعا الحال تأتي مترادفة أو لا، في ذلك خلاف، إذا تتذكرون في الألفية هناك خلاف، الحال تأتي متعددة لشيء واحد أو لا. المصنف ماذا يقول؟ على المذهب الصحيح يصحح أن تأتي متعددة مترادفة. فإذا قلنا وقد نهلت حال من ماذا؟ من التاء، تاء الفاعل ذكرتك، فيكون عندنا حالان وعندنا شيء واحد، صاحب حال واحد، فتكون من الحال ماذا؟ متعددة المترادفة. قال عفوا نعم، وإما من فاعل يخطر، فتكون من أي قبيل؟ من الحال متداخلة، لأن حال صاحب الحال في حال أخرى، صحيح؟ هذه والخطي يخطر بيننا، هذه حال، وقد نهلت هذه حال، صاحب الحال الثانية ماذا؟ موجود في الحال الأولى. قال وإما من فاعل يخطر، فتكون الحالان متداخلتان. جيد، ما الرابط؟ سؤال، ما الرابط بين الحال الأولى والحال الثانية؟ قال والرابط على هذا الواو بعد، وإعادة صاحب الحال بمعنى صاحب الحال هو الخطي، صح؟ والخطي يخطر، فاعل يخطر، هو يرجع إلى ماذا؟ الخطي. الخطي قلنا ما هو؟ الرمح. ثم قال وقد نهلت منا المثقفة السمر، المثقفة هي الرماح أيضا، فأعيد معي، أعيد صاحب الحال بمعنى وليس بلفظه، واضح؟ قال فإن المثقفة السمر هي الرماح. إذن هذا البيت الشعري ليس متعينا في ماذا؟ ليس متعينا في البدل، يمكن أن تكون الجملة الثانية معطوفة عطف نسق، ويمكن أن تكون حالا. قال ومن غريب هذا الباب، التفتوا جيدا، من غريب هذا الباب، هذا الباب ماذا؟ هذا الباب يعني أن تكون الجملة بدلا من الجملة التي قبلها. من غريب هذا الباب ما زعمه ابن مالك، قولك قلت لهم قوموا أولكم وآخركم. التفتوا، هنا زعم ابن مالك أن هذا المثال من باب بدل جملة من جملة، مع أن الظاهر أنه من باب بدل مفرد من مفرد. قلت لهم قوموا، قوموا أولكم، هذه أولكم ماذا؟ هذا بدل من الواو، قوموا أولكم، بدل بعض من كل، بدل مفرد من مفرد، هذا الظاهر. لكن ابن مالك ماذا زعم؟ قال زعم ابن مالك أن التقدير ليقم أولكم وآخركم، لاحظوا، قوموا ليقم، قوموا معي، قوموا ليقم أولكم وآخركم، فهذه ليقم أولكم وآخركم بدل من قوله قوموا، بدل جملة من جملة. جيد، قوموا هنا ماذا؟ في محل نصب مقول القول، قلت لهم قوموا، فالجملة التي تقع بدلا منها أيضا تكون في محل ماذا؟ في محل نصب، يعني لها محل من الإعراب. قال وأنه من باب بدل الجملة من الجملة لا المفرد من المفرد، كما هو المتبادر والظاهر. وهذا أيضا قاله في ماذا؟ في باب العطف ابن مالك، هذا الزعم ليس في باب البدل فقط عنده، بل حتى في باب العطف. طبعا كلامنا نحن في ماذا؟ في البدل، هو الآن تحدث عن البدل، لكن ذكر أنه قال ذلك في باب العطف، كما قال في العطف، قال ابن مالك في نحو اسكن أنت وزوجك الجنة، التقدير ماذا؟ اسكن أنت ولتسكن زوجك، هكذا قدر عطف جملة على جملة وليس مفرد على مفرد. اسكن أنت هذه جملة، ولتسكن زوجك، حذف الفعل من الجملة الثانية لدلالة الجملة الأولى عليه. اسكن أنت ولتسكن زوجك. بعد لا نخلفه نحن ولا تخلفه أنت مكانا سوى. بعد لا تضار والدة بولدها ولا يضار مولود له بولده. طبعا هذا بحسب التقدير مو بحسب الآية. الآية ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، هذا من باب عطف الجمل لا من باب عطف المفردات. هذا عند من؟ عند ابن مالك. من كلام المصنف يظهر أنه لم يوافق، لهذا غريب وزعم. فالمصنف كأنه قائل بأنه من باب بدل المفردات وعطف المفردات. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه الجملة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.